بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث الأول حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه من أدعية الركوع والسجود، من أدعية الركوع والسجود. والحديث فيه لفظة تركها الحافظ وليته ذكرها: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن يعني يعمل بما في القرآن، لأن الله جل وعلا قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فهو يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن أو بما جاء في القرآن. هذا الحديث دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لكن ليس في نسخ البلوغ كلمة ربنا، فيشرع هذا الدعاء في الركوع وفي السجود. أما كون السجود محل دعاء هذا كما تقدم في دروس مضت، السجود محل دعاء، لكن هذا الحديث يدل على أن الركوع، نعم، على أنه قد يكون في الركوع دعاء أيضا، وإن كان الغالب في الركوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فالركوع فيه التعظيم، لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز الدعاء في الركوع؟ لا، يجوز الدعاء في الركوع. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: اللهم اغفر لي. أما الحديث الثاني وحديث أبي هريرة فموضوعه حكم التكبير ومواضعه من الصلاة. والمراد بالتكبير لفظة الله أكبر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. هذا الموضوع الأول، أنه إذا وقف قال الله أكبر، ثم يكبر حين يركع. هذا الموضوع الثاني. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الثالث. ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجود، وهذا الموضع الرابع. ثم يكبر حين يسجد، وهذا الموضع الخامس. ثم يكبر حين يسجد، حين يرفع يعني من السجود، وهذا الموضع السادس. ها؟ سادس. طيب، الموضع الأخير قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة قال الله أكبر. وعلى هذا وملخص فوائد الحديث كما يلي: الحديث دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، لا تنعقد الصلاة إلا به، واللفظ الله أكبر كما مر. ثانيا، مشروعية التكبير حين الركوع والرفع منه والسجود، حين الركوع والسجود والرفع من السجود، والرفع من السجود حين الركوع والسجود والرفع من السجود، والقيام من التشهد الأول، والقيام من التشهد الأول. الفائدة الثالثة، مشروعية قول سمع الله لمن حمده بدل التكبير، بدل التكبير عند القيام أو عند الرفع من الركوع في حق الإمام والمنفرد. يعني الإمام كما هو معروف إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، المنفرد الذي يصلي وحده إذا رفع قال سمع الله لمن حمده. وبهذا يتبين أن الرفع من الركوع ما في تكبير، ما في تكبير. ولعل الحكمة والله أعلم أنه ما في تكبير لأنه بعد الرفوع، بعد الرفع من الركوع سيأتي ربنا ولك الحمد، فكان من المناسب أن يقدم لهذا بمقدمة فيقال سمع الله لمن حمده، يعني أنت أيها المصلي ستحمد ربك، فالله جل وعلا يسمع هذا، يسمع هذا الحمد. هذا وجه المناسبة والله أعلم، أنه بعد الرفع من الركوع ما في تكبير، إنما فيه سمع الله لمن حمده، لأنه بعد الاعتدال سيقول ربنا ولك الحمد. إذن هذان ذكران يتعلقان بما بعد الركوع: حال الرفع سمع الله لمن حمده، حال الاستقرار في القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. إذن نرجع: سمع الله لمن حمده هذا يقوله الإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، يكفي قول الإمام، يكفي قول الإمام سمع الله لمن حمده. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. واضح هذا؟ إذن اتضح الآن أن الإمام والمنفرد ينفردان بلفظة سمع الله لمن حمده، أما ربنا ولك الحمد هذه يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، الإمام والمنفرد والمأموم. والدليل على أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. طيب أقرأ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
هذا الحديث يعني شفت يعني كيف تدرج الحافظ، انتهى من قضية التكبير عند الدخول في الصلاة وعند الركوع إلى آخره، وأيضا انتهى مما يقال قبل بعد الرفع من الركوع اللي هو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ساق هذا الحديث الذي موضوعه ما يقوله بعد الرفع من الركوع، وهو زائد على ما تقدم، لأنه شوف يقول اللهم ربنا لك الحمد، هذا تقدم، لكن هذا فيه زيادة هذا الحديث، وهو قوله ملء السماوات وملء الأرض. ملء السماوات وملء الأرض، عندكم وملء أي والأرض، نعم صحيح، ملء السماوات والأرض. الحديث هذا سنشرح ألفاظه. قوله ملء يجوز فيه الرفع والنصب، يجوز أن تقول ملء ويجوز أن تقول ملء، فملء بالنصب صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء السماوات والأرض. والمعنى أن هذا الحمد لو كان أجسام، إيش معنى أجسام؟ يعني أشياء محسوسة، كان هالحمد هذا الذي يستحقه الله جل وعلا ها يملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، والذي شئت هذا ليس له نهاية، إشارة إلى استحقاق الرب جل وعلا لجميع أنواع المحامد التي لا نهاية لها، التي لا نهاية لها. انظر يعني إلى بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف صور الحمد هذا التصوير البديع، حمدا ملء السماء أو ملء السماوات والأرض، يعني ملء الأرض، السماوات سبع والأراضين سبع، وله فقط السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد زيادة أيضا. أما الرفع ملء فعلى أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو ملء السماوات. وملء ما شئت من شيء بعد يقرأ بالضم بعد لأنه مبني على الضم. أهل الثناء والمجد، أهل إما بالنصب على الاختصاص والتقدير أخص أهل الثناء، أخص أهل الثناء، أو أنه منادى بحرف ندى محذوف والتقدير يا أهل الثناء والمجد. والثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد العظمة ونهاية الشرف، نهاية الشرف. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت. أحق ما قال العبد مبتدأ، أين الخبر؟ لا مانع لما أعطيت. وجملة وكلنا لك عبد هذه جملة معترضة لتأكيد التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، فيه التنبيه إلى أن الله جل وعلا مالك لجميع العباد، فإليه يرجع الأمر كله، وكلنا لك عبد. ليش ما قال وكلنا لك عبيد؟ مو بكلنا جمع، ليه قال عبد؟ هذه في نكتة بلاغية، تعرفون النكتة البلاغية ايش معناها؟ ها ها الفائدة يعني، او السر البلاغي؟ ها اي، لان بعض الطلاب ما يدري ايش معنى النكتة البلاغية، حسب ان النكتة يعني طرفة او فكاهة. انا اذكر لما كنت ادرس بالمعهد العلمي البلاغة، كنت احيانا اقول بدرس البلاغة في نكتة بلاغية، قال لي واحد من الطلاب أنت من أول السنة تقول إنه في نكتة بلاغية، ما علمتنا بها إلى الآن. قلت لا، هي النكتة البلاغية كذا وكذا. وهذا يدلك على أنه أحيانا يشكل أشياء على الطلاب وما ينبغي أن تشكل. طيب، السر في هذا والله أعلم إشارة إلى أن الخلق بمنزلة عبد واحد، وأنه ينبغي أن تكون قلوبهم على قلب رجل واحد، فلهذا قال وكلنا لك إيش؟ عبد. يعني كأنه قال عبد واحد، إن الخلق بمنزلة عبد واحد وقلب واحد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا مانع لما أعطيت، يعني لما أردت إعطاءه، لأن من أعطى شيئا لا مانع له، فإن من أعطى شيئا لا مانع له، إذ الواقع لا يرتفع. في صير المعنى لا مانع لما أعطيت، لأن اللي أعطي انتهى الآن، لكن لا مانع لما أعطيت لمن أردت إعطاءه، يعني اللي تريد إعطاءه أنا لا أستطيع أن أمنعه، وليس لمثلي أن يستطيع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ والغنى، ولا ينفع ذا الجد منك بمعنى عندك، الجد بمعنى أنه لا ينفع صاحب الحظ والغنى عندك حظه. إيش اللي ينفعه؟ الذي ينفعه طاعتك وعبادتك، أما صاحب الغنى ما ينفع غنى. نعم، وصاحب الجدة كذلك. هذا معناه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن صاحب الغنى وصاحب المال وصاحب البخت لا ينفعه غناه عندك، إنما الذي ينفعه عندك هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. واضح أن الحديث أقول دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه الأعضاء التي يسجد عليها، الأعضاء التي يسجد عليها. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في بعض الروايات على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء، إذن دل على أنه ليس المراد خصوص العظم، وإنما المراد خصوص العضو. على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. لماذا أشار إلى أنفه ولم يقل الجبهة والأنف؟ قال لأنه لو قال الجبهة والأنف صارت ثمانية، وهو يقول سبعة، فهو أشار إلى الأنف إشارة لبيان أنه تابع للوجه في العدد، لبيان أنه تابع للوجه أو للجبهة، مو للوجه، تابع للجبهة في العدد. على أنه قد ورد في رواية عند مسلم والجبهة والأنف، والجبهة والأنف، لكن إذا ذكر العدد لابد يكون الأنف داخلا في إيش؟ في الجبهة. طيب، هذا الحديث واضح أنه دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وهي أن يسجد المصلي على جبهته ويتبعها الأنف، وعلى الكفين، وعلى الركبتين، وأطراف القدمين، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. إلا أن الجمهور يرون أنه لو سجد على الجبهة وحدها أجزى، لو إنسان يعني يوم سجد رفع رأسه نوعا ما، طبعا إذا رفعه ما يكون سجد على الأنف، سيرتفع الأنف، وبعض المصلين يفعل هذا، أول ما يسجد يجي جميع فيرتفع الأنف. فالجمهور يقولون لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أجزاء، ولكن الأحوط ألا يترك المصلي السجود على الأنف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه. والحكمة والله أعلم من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يتناول السجود أعالي البدن وأسافله، أعلى ما في البدن الجبهة، وأسفل ما في البدن أطراف أصابع القدمين، كلها سجدت هذه. فإذا سجد سجد جميع الجسم أعاليه وأسافله، ولا شك أن هذا نعم أقول فيه كمال ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى، لأن السجود عليها إذلال لها، السجود عليها إذلال لها لرب العالمين، إذلال لها لرب العالمين. ويستثنى من هذا ما لو عجز المصلي عن السجود في بعض أعضائه فإنه يسقط، مثل لو كان مثلا عافانا الله وإياكم يعني في يده كسر، حصل عليه حادثة وسقط من علو، حصل في يده كسر وصارت اليد معلقة مثلا في الرقبة وهو فلا يستطيع، خلاص يسقط السجود المتعلق مثلا بهذه اليد. وهكذا لو إنسان مثلا أصبعه بجرح ولا يقدر يلمس الأرض، بحيث أنه لازم إذا سجد أنه يرفع رجله اللي فيها الجرح مثلا، كذلك يسقط عنه السجود لعموم فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان المصلي يستطيع السجود على جميع الأعضاء فإنه لا بد أن يسجد عليها، فإن رفع شيئا منها فهذا فيه تفصيل، إن رفعه من أول السجدة إلى آخرها لم تجزئ السجدة. يعني فرضنا إنسان يوم سجد رفع رجليه قدميه من وراء رفعهن، لما انقضت السجدة وبعدين قام نقول تعيد السجدة هذه. أما إذا كان الرفع في أثناء السجود يعني جزء من السجود وجزء منه وضع رجليه على الأرض، فهذا لا بأس، ولكنه ترك الكمال. وهذا يحصل من بعض الناس، شوف بعض الناس لا سجد يرفع رجليه ويطمنهن على الأرض ويرفعهن ويضعهن على الأرض، هذا مخل لكنه السجود صحيح. واضح هذا؟ طيب نعم.
وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
نعم، لبعد بعيد.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه ما يفعل باليدين عند السجود، ما يفعل باليدين عند السجود. معروف أن اليد يا إخوان ثلاثة أجزاء: الكف والذراع والعضد، الكف والذراع والعضد. كل عضو من الأعضاء الثلاثة له وظيفة في الصلاة، جاءت في هذا الحديث الذي معنا. والسر أن الحافظ جمع بين حديث ابن بحينة والبراء بن عازب، إن حديث ابن بحينة فيه صفة وحديث البراء بن عازب فيه صفتان. فأولا شوف الألفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، إيش إذا صلى؟ يعني إذا سجد ولا لا؟ كان إذا سجد فرج أي باعد بين يديه. شوف كيف بين يديه، هذه يد ها، والذراع يد والعضد يد. إذن فرج بين يديه، كفيه هذا ما يمكن، الذراع ما يمكن، دل على أن المراد بيديه عضديه. فرج يعني باعد العضد، باعد العضد عن الجنب، واضح؟ لأن الكف إذا سجدت ما بتفريج، والذراع ما بتفريج، لكن يبي تيجي وظيفة الكف والذراع. يبقى العضد، هذه وظيفة العضد اللي مقصودة بالحديث. إذن ما المراد بيدي؟ ها؟ نعم، المراد العضدان. طيب، ومعروف العضد ما بين المرفق، ما بين المرفق إلى الكتف، ما بين المرفق، هذا المرفق إلى الكتف، هذا يسمى عضد. ولا تقولون الأشياء دي واضحة، ترى العلماء من جادتهم أحياناً أنهم يوضحون، أنا ما أنا من العلماء استغفر الله وأتوب إليه، لكن أقول يعني طريقة العلماء أنهم يوضحون الواضحات، لأنه قد يوجد أناس ما يعرفون الأشياء هذه، فأرجو منكم المعذرة، يعني ما تقولون هذا يوضح لنا الكف والعضد، هذه أشياء معروفة، هذه ما تحتاج. طيب، قول حتى يبدو بياض إبطيه، يعني حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، والإبط باطن المنكب كما مر علينا في درس ابن عقيل، الإبط باطن المنكب، هذا المنكب أين باطنه؟ هذا باطنه، هذا الإبط. والغالب أن الإبط يكون لونه أبيض لأنه مختفي وبعيد عن المؤثرات الخارجية، حتى اللي جسمه ما هو أبيض تجد إبطه يكون أبيض لأنه مختفي الإبط، لكن مثل الوجه واليدين وغيرهن تحايرات إلا المهاب والعجاج والشمس وكذا، لكن الإبط مختفي وبياضه. وإنما كان يرى بياض إبطي الرسول صلى الله عليه وسلم إما الاحتمال أنه كان يأخذ إبطيه، أو لأن إبطيه كان شعرهما خفيفا جدا بحيث أن الرسول إذا سجد يرى اللي خلفه، الرسول ما عليه ثوب من ثيابنا، عليه رداء، وإذا سجد الرداء يعني يرتفع نوعا ما، فاللي خلفه يرى بياض الإبطين، بياض الإبطين. الحديث هذا دليل، أو الحديثان دليلان، الحديثان دليل على أن صفة السجود الموافقة للسنة ما اجتمع فيها ثلاث صفات: الصفة الأولى إبعاد العضدين عن الجنبين، وهذا مقيد بما إذا لم يؤذي من بجانبه، فإن آذى من بجانبه فإنه لا يفرج. نحن الآن بدينا من فوق، فهمتوا؟ من فوق الآن بدينا من العضدين. طيب، الصفة الثانية رفع الذراعين عن الأرض، رفع الذراعين عن الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الصفة الثالثة وضع الكفين على الأرض مضمومتي الأصابع مستقبلتي القبلة. إذن صارت صفة الكفين الوضع على الأرض مضمومتي الأصابع إلى القبلة، والذراع الذراعان يرفعهما، ما يعني يجعل الكف والذراع كلهن على الأرض، هذا انبساط الكلب اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يرفع ذراعي. وقد يرفع ذراعي وهو ضام من عضديه يمكن. فالصفة الثالثة أن يباعد عضديه عن جنبيه، يعني ما يضمهما في السجود وإنما يفرج، وهذا كما قلنا مقيد بما إذا لم تؤذي من بجانبك، وهذا يحصل أحيانا في المساجد المزدحمة أو مثل بالحرمين الشريفين عندما ترتص الصفوف يصير ما في مجال أنك تفرج، لكن في المساجد العادية والناس في الغالب ما يرصون الصفوف، يصير فيه مجال أنك تفرج بدون أن تؤذي من بجوارك.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم.
هذا الحديث موضوعه هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود. أصابع اليدين في السجود يعني مر ذكرهما وفي زيادة بالحديث، لكن الحديث هذا في زيادة كيفية أصابع اليدين بحال إيش؟ بحال الركوع. فهذا وائل بن حجر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، إذا ركع فرج بين أصابعه، لأنه مر علينا في حديث أبي حميد قال كأنه قابض عليهما، أنه في الركوع ما يضع يديه هكذا على ركبتيه، إنما يفرج كأنه قابض على الركبة. هذه هي السنة في أصابع اليدين في حال الركوع. قال وإذا سجد ضم أصابعه، هذا تقدم آنفة أنه يضم أصابعه ويجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، إلى القبلة. هذا الحديث رواه الحاكم وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه. طيب، نعم، اللي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث في صفة قعود من صلى جالسا، يعني إذا صلى الإنسان جالسا إما لكبر أو لمرض أو لنحو هذا، فما هي صفة القعود في الصلاة؟ لأنه سيقعد من أول صلاته إلى آخرها. فهذه عائشة تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني أنه يتربع، والتربع معروف جعل اليد اليسرى تحت الفخذ اليمنى، تحت الفخذ اليمنى، والرجل اليمنى تحت الفخذ اليسرى، والاعتماد بالمقعدة على الأرض، هذا معنى التربع معروف يعني ومعروف التربع. طيب، هذا هو معنى التربع. طيب، هذا الحديث طعن فيه النسائي، طعن فيه النسائي، فإنه قال الحديث من رواية أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. قال النسائي: لا أعلم روى أحد روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله أعلم. هذه اللفظة، يعني النسائي روى الحديث في السنن الصغرى، العبارة دي ما هي موجودة في السنن الصغرى، موجودة في بعض النسخ من السنن الكبرى، فلا أدري يعني هل عدل عنها النسائي أو ماذا. المقصود أن النسائي يطعن بهذا الحديث، وكأنه يعني يرى أن أبا داود الحفري أنه تفرد بهذا الحديث فلم يروه غيره، والحق أنه تابعه غيره، ومحمد بن سعيد الأصفهاني أو الأصبهاني بالباء قال حدثنا حفص ابن غياث عن حميد وهو الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر بالنكت الظراف على تحفة الأشراف قال: وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه تفرد أبي داود الحفري بهذا الحديث. وقد يقال إن النسائي ما جزم، وإنما قال: ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. على أي حال، الحديث هذا يستدل به الفقهاء على أن الذي يصلي جالسا يتربع، والسر في هذا يقولون لأجل أن يتميز في الصلاة القعود المقصود بها القيام، والقعود اللي للتشهد بين السجدتين، يصير القعود اللي هو قيام بالنسبة لها المريض يصير إيش؟ يصير تربع. فإذا مثلا انتهى من التربع يعني أراد يسجد سيسجد، فإذا رفع من السجود ما يرجع يتربع، يفترش يعني يجلس كهيئة الجلوس بين السجدتين، يعني جلوس غير من المصلين. وعلى هذا يصير هناك فرق بين الجلوس اللي هم محل القيام كذا، وبين الجلوس الذي هو في محله اللي هو جلوس التشهد أو جلوس التشهدين والجلوس بين السجدتين. هذا تعليل الفقهاء لهذا الحديث أو لعملهم بهذا الحديث. ثم إنهم أيضا عللوا بتعليل آخر، قالوا: لأن الجلوس على هذه الصفة أريح للمصلي، بخلاف ما لو قيل له لازم لابد أن تجلس وأنت مفترش، يمكن يطول عليه ويتعب، خصوصا إذا كان بيجي يصلي بالمسجد وقد يطيل الإمام، قد تكون الصلاة تراويح، قد تكون الصلاة تهجد. أريح شيء بالحالات حالات التربع، هذا هو الأصل. لكن الحق في هذا أنه ليس هناك حديث يثبت في صفة الجلوس لمن صلى جالسا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين، والحديث الصحيحين، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولا بين له صفة. وبهذا يكون الصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى ما يرتاح إليه المصلي. بعض المصلين اللي يصلون وهم جلوس قد يكون التربع أريح له، بعضهم قد يكون لا مد رجليه أريح له وبعضهم قد يكون إذا افترش أريح له. فالمقصود أن المصلي يحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة، فبأي صفة جلس نعم كفى، أو بأي صفة جلس كفى. وهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا الحديث نعم يعني فيه المقال، حتى قال العلماء لو جلس متكئا، لو بعض المرأة ما يجلس إلا لازم يحط عنده مسند مركات، نقول نعم جيبوا له مركات، إذا أقيمت الصلاة يصير المسجد بو قدام مركات، إذا أقيمت الصلاة جاب له المركات وهو جالس ويتركى عليه ويصلي مع الناس، لأن لو ما جعلنا له مركات ما استطاع يصلي، أو على الأقل أنه ما استطاع أن يخشع في صلاته. فعلى هذا يصير المعول على إيش يا إخوان؟ الصفة التي يرتاح إليها المصلي. والله أعلم، والسلام عليكم.